أيها الأحبة، هذا هو الشريط 38 من تفسير سورة المائدة.
ها؟ ما أخذ الفوائد؟ طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما جرى بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام، وأن عيسى تبرأ مما يدعيه النصارى فيه، بين عز وجل أن بين أن لله ملك السماوات والأرض، وأن عيسى لا يصلح أن يكون إلها، لا هو ولا غيره، لأنهم لا يملكون شيئا مما في السماوات والأرض. فيستفاد من هذا اختصاص ملك السماوات والأرض وما فيهن بالله عز وجل. وجه الاختصاص تقديم الخبر، والقاعدة أن تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر، سواء كان هذا الذي حق التأخير خبرا أو مفعولا أو غير ذلك مما حق التأخير. من فوائد هذه الآية الكريمة عموم ملك السماوات والأرض، عموم ملك الله للسماوات والأرض، يؤخذ من الإضافة ملك السماوات والأرض، والمفرد المضاف يفيد العموم. واسمع إلى قول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإن نعمة مفرد ولا يحتاج إلى عدد، لو أخذنا بظاهره لقلنا النعمة واحدة، لكن لما كان المفرد المضاف يفيد العموم صح أن يقول لا تحصوها. ولهذا لو قال الإنسان: عبدي حر وعنده أعبد، من يعتق منه؟ الجميع، إلا إذا كان له نية بعبد خاص. ولو قال: زوجتي طالق وعنده أربع، تطلق الزوجات كلهن ما لم ينوي واحدة، لأن المفرد المضاف يكون للعموم. من فوائد الآية الكريمة أن السماوات جمع عدد، وقد بين الله تعالى في كتابه أنها سبع سماوات، فقال تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. إذن فالسماوات سبع، وهي طباق، كما قال الله تعالى عن نوح. نعم، ماذا قال؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، أي متطابقة بعضها فوق بعض، وبينها مسافات، كما دل على ذلك حديث المعراج، حيث كان جبريل عليه السلام يصعد بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماء بعد سماء، كلما أتى سماء استفتح واستفهم أهلها: من هذا؟ من معك؟ هل هو رسول؟ وعلينا أن نؤمن بهذا، وأن ننكر قول أولئك الفلاسفة الذين يقولون إنه ليس هناك شيء، ليس هناك سماوات، وإنما هي مجرات ونجوم وما أشبه ذلك، وفضاء لا نهاية له. فإن هذا كذب، لأنه يخالف ما جاء في الكتاب والسنة، وليس أعلم بالله من خلق الله عز وجل. من فوائد الآية الكريمة بيان الحكمة من إفراد الأرض وجمع السماوات. الأرض أفردها الله عز وجل، في كل موضع ذكرها يفردها سبحانه وتعالى، وإن كان في القرآن إشارة إلى أنها سبع في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ولعل من فائدة ذلك وحكمته أن الإنسان إذا ملك ظاهر الأرض ملك إلى تقومه، كل ما تحت من الأرض فهي ملك له. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرض، لأنه يملك القرار إلى آخر الأرض السابعة. أخذ العلماء من هذا أنه كما يملك القرار يملك الهواء إلى السماء. لو أراد أحد أن يبني على ساحة بيته رفا يسمونه إيش؟ لا لا قصد رف يجلس عليه لا إله إلا الله فرنده أو بلكونه. طيب لو أراد أن يبني على فناء بيت جاره بلكونه فإنه يمنعه حتى لو كانت عالية. لو أن أشجاره امتدت أغصانها إلى هواء جاره نعم طالبه بقطعها أو ليها إذا أمكن. إذن الهواء إلى أين؟ إلى السماء. القرار إلى الأرض السابعة لأنها كلها أرض واحدة عبر الله عنها بالإفراد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السماوات والأرض فيهن أناس، فيهن شيء ما نقول أناس وما فيهن، وهذا أمر معلوم. السماوات فيها الملائكة والأرض فيها الإنس والجن والشياطين. كذلك أيضا هناك غير ما فيه حياة، الجبال، السحب، النجوم، كلها ثابتة لله عز وجل، لله ملكه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عموم قدرة الله عز وجل على كل شيء لقوله تعالى وهو على كل شيء قدير. وهذه العبارة يعني هذه الصفة مطلقة على كل شيء قدير. وهل هو قدير على ما لا يشاء؟ نعم قدير على ما لا يشاء، فإذا شاءه وقع. وبهذا نعرف خطأ من يعبر من الناس ويقول إنه على ما يشاء قدير. انتبه يا ولد، إنه على ما يشاء قدير ما يجوز، هذا لا يجوز، لأنك إذا قلت إنه على ما يشاء وقدمت أيضا المعمول خصصت قدرته بإيش؟ بما يشاء دون ما لا يشاء، وهذا غلط. هو قادر على ما يشاء وما لا يشاء، لكن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال بعض المتأخرين وإذا قلت إنه على ما يشاء قدير فقد وافقت القدرية، لأنهم يقولون إن الله لا يشاء أفعال العبد، وإذا كان لا يشاءها لم يكن له قدرة عليها. فالمسألة فالجملة هذه أيضا ترمي إلى قول المبتدع، قول القدرية. فإذا سمعت أحد يقول إنه على ما يشاء قدير قل له قدير وعلى ما لا يشاء قدير. وليس لك الحق أن تقيد ما أطلقه الله عز وجل من الصفة. الله تعالى أطلقه إنه على كل شيء وهو على كل شيء قدير، لا تقيد. فإذا قال قائل إذا قررتم هذا فكيف تجيبون عن قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير؟ قلنا المشيئة هنا عائدة إلى الجمع، يعني أنه إذا شاء جمعهم فهو قدير عليه لا يعجز عنه، خلافا لمن يقول إنه لا يقدر على جمعهم وأنكروا البعث. فيكون التقييد بالمشيئة هنا إيش؟ للجمع لا للقدرة. فإن قال قائل ما تقولون في الرجل الذي يدخل الجنة آخر من يدخلها، فإذا قال هذا الله هذا لك، قال الله تعالى إني على ما أشاء قادر، نقول نعم هنا المشيئة قيدت بفعل معين، يعني كأن الله يقول له إني شئته فأنا قادر عليه، مثل قوله وهو على جمعهم إذا شاء قدر. والمهم أنه ليس لنا أن نقيد ما أطلقه الله عز وجل، بل نقول إن الله على كل شيء قدير. ثم قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم عن البسملة، وإن كان هذا قد مر علينا كثيرا لكن لعل بعض الإخوة لم يكونوا حضروا. البسملة آية من كتاب الله، آية من كتاب الله عز وجل، تبتدأ بها كل سورة ما عدا سورة براءة، فإنها لم تبتدأ بالبسملة، لأن أي آية تنزل يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موضعها، لكن في سورة براءة ما ذكر البسملة، فأبقاها الصحابة رضي الله عنهم بدون بسملة. لكن أشكل عليهم هل هي مستقلة أو من الأنفال، فوضعوا بينهما حاجزا بدون بسملة. وأما من قال من الأعوام إن الجن اختطفوها، فهذا لا أصل له إطلاق ولا يجوز اعتقاده. ولهذا يقول بعض العام، ورأيت أنا في بعض المصاحف، أعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار ومن كيد الأشرار، بدل البسملة، وهذا حرام لا يجوز. نقول هكذا كتب الصحابة وهم أسوتنا وقدوتنا. هي بعض آية في سورة النمل، لأن الله تعالى ذكرها على سبيل الحكاية، على سبيل الحكاية. إذا جعلناها آية، هل هي مستقلة أو تابعة لما بعدها؟ هي مستقلة لا تابعة لما بعدها، فلا تعد من آياته. لكن اختلف الناس في البسملة في سورة الفاتحة، هل هي مستقلة أو من آيات الفاتحة؟ والصواب أنها مستقلة لدلالة السنة القولية والفعلية على ذلك. أما القولية ففي الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وذكر الحديث ولم يذكر البسملة. وأما السنة الفعلية فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يجهر بالبسملة، هذا هو الثابت عنه. وتركه الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية يدل على أنها ليست من الفاتحة، وإلا لجهر بها كما يجهر في بقية آياتها. بقي أن يقال البسملة مبدوءة بحرف الجر، والمعروف أن حروف الجر لا بد لها من عامل يسمى المتعلق، فأين متعلقه؟ الجواب: متعلقها محذوف، ويقدر بعدها. متعلقها محذوف ويقدر بعدها. أما كونه محذوفا فلأنه غير موجود، فلا بد أن يكون محذوفا مقدرا. وأما كونه يقدر بعدها فلوجهين: الوجه الأول التيمن بالبداءة بسم الله، والوجه الثاني إفادة الحصر، كأنك تقول لا أقرأ مثلا إلا ببسم الله. إذن فيقدر إيه؟ متأخرا أو سابقا؟ متأخرا، للوجهين اللذين ذكرناهم. وكيف نقدره؟ هل نقدره اسما أو فعلا؟ وهل نقدره عاما أو خاصا؟ هذه أربعة احتمالات. هل نقدره فعلا أو اسما؟ نقول نقدره فعلا، لأن الفعل هو الأصل في العمل، ولذلك لا تجد اسما يعمل عمل الفعل إلا بشروط. وإذا كان هو الأصل كان تقديره أولى من تقدير الاسم. وهل نقدره عاما أو خاصا؟ نقول نقدره خاصا، لأن الخاص أدل على المقصود من العام. فالآن نضرب أمثلة: إذا قدرنا بسم الله ابتدائي فهذا مخالف للأولى من وجهين. بسم الله ابتدائي مخالف من وجهين: الأول أن قدرناه اسما، والثاني قدرناه عاما. فإذا قال بسم الله أبتدئ فهو مخالف من وجه واحد، وهو تقديره عام. وإذا قلت بسم الله قراءة من وجه واحد، وهو أنك قدرته اسما. وإذا قلت بسم الله أقرأ فهذا أحسن التقديرات، أحسن التقديرات، لأنه فعل ومتأخر وخاص، فهو أدب. والدليل أنك تقدر الخاص الحديث: من لم يذبح فليذبح بسم الله. هذا يدل على أنك تقدر الفعل الخاص المناسب. طيب، عند الوضوء بسم الله التقدير أتوضأ، عند القراءة بسم الله أقرأ، عند الكتابة بسم الله أكتب. أما اسم الله اسم مفرد مضاف إلى الله عز وجل فيقتضي البداءة بكل اسم من أسماء الله. فأنت إذا قلت بسم الله كأنما قلت بكل اسم من أسماء الله، والله كلمة عظيمة جدا، عالم على الله جل وعلا لا يسمى به غيره لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وهو أصل لجميع الأسماء. ولهذا لا تأتي الأسماء إلا بعده تابعة له، لأنه الأصل. أي نعم، نأخذ أسئلة ولا نمشي؟ أسئلة. طيب،
البداءة بسم الله في أثناء السورة.
نعم، أي نعم، البداءة بسم الله في أثناء السورة ذكر بعض أهل العلم أنها سنة، يعني مستحبة، والصواب أنها ليست مستحبة، لأن الله تعالى قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فمثلا إذا قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لله ما في السماوات وما في الأرض، فقد زدت، لأن كأنما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط. فإذا قال: أليس هذا فعلا وينبغي أن أبدأ بكل فعل بالبسملة؟ قلنا: إذا قلت هذا فقل بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الصحيح أنه لا يستحب البداء بها.
لكن شيخ، في المدارس هل ينكر على الطلاب لعلهم يكرر عليهم؟
نعم نعم، يعلمون لئلا يتخذوها سنة. نعم يحيى.
يقولون إن الله على كل شيء قدير، هل الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق نفسه؟
أعوذ بالله.
ومن ما يقول يعني هل الله قادر على المعدوم؟ مثل هذه الأسئلة يعني
ما يخالف. نقول: أما قادر على أن يخلق نفسه فكيف يكون هذا؟ لأنه قبل نفسه معدوم، كيف يكون؟ وأما قدرته على المعدوم فنعم، يقدر أن يخلق المعدوم قبل أن يكون. السماوات والأرض هل هي قديمة أزلية؟ أبدا، ما هي أزلية، موجودة بعد أن لم تكن. كل ما سوى الله فهو موجود بعد أن لم يكن. لكن يقولون إن الشيطان قال له أبناؤه: إنك إذا مات العابد لا تهتم به، وإذا مات نعم وإذا مات العالم فرحت فرحا عظيما. قال: نعم، لأن العالم أشد علي ضررا من العابد. وتأتي بقية القصة إن شاء الله. قال: إن موت العابد إذا مات مات عن نفسه، لكن العالم هو الذي يعني حرب له فأفرح إذا مات. قالوا: طيب، نريد مثال. فأرسل إلى العابد وقال له: هل يمكن أن يجعل الله السماوات والأرض في بيضة؟ وإيش قال العابد؟ قال: ما يمكن، ما يصير. أرسل إلى العالم قال: هل يمكن أن يجعل الله السماوات والأرض في بيضة؟ قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال: يلا. هذاك ابن حلال عابد يمكن له 100 سنة، نعم، وصف الله بالعجز. والعالم قال كلمة حقيقة: لو أراد الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة قال كن فيكون، وإن كنا لا ندرك هذا بعقولنا. فالمهم أن الشيطان يورد على الإنسان مثل هذه الأشياء، مثل هذه الأشياء. ولكن الإنسان إذا قال: آمنت بالله وأنه على كل شيء قدير، وأن أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، زال هذا. نعم يا سليم.
فرق بين المعدوم الممكن والمعدوم الممتنع.
أبدا، كل هذا من طرق المتكلمين ولا ينبغي أن يبحث فيها أطلاقا. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق في الدرس الماضي أن شرعنا في الكلام على البسملة، أليس كذلك؟ طيب، انتهينا إلى قوله تبارك وتعالى: بسم الله. وذكرنا أن هذا الاسم العظيم هو أصل الأسماء، ولا يسمى به سوى الله عز وجل. أما قول الرحمن فالرحمن مشتق من الرحمة، مشتق من الرحمة، ولكنه على صيغة فعلان، وهذه الصيغة تدل على السعة والامتلاء، فيكون معناه أنه ذو رحمة واسعة، ذو رحمة واسعة. ولهذا فسرها بعضهم بأن الرحمن ذو الرحمة العامة، ولكن الصواب أنه ذو الرحمة الواسعة، يرحم من شاء عز وجل. فهي أدل على الوصف، منها على الفعل.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط.
قوله تبارك وتعالى: بسم الله. وذكرنا أن هذا الاسم العظيم هو أصل الأسماء، ولا يسمى به سوى الله عز وجل. أما قول الرحمن فالرحمن مشتق من الرحمة، مشتق من الرحمة، ولكنه على صيغة فعلان، وهذه الصيغة تدل على السعة والامتلاء، فيكون معناه أنه ذو رحمة واسعة، ذو رحمة واسعة. ولهذا فسرها بعضهم بأن الرحمن ذو الرحمة العامة، ولكن الصواب أنه ذو الرحمة الواسعة، يرحم من شاء عز وجل. فهي أدل على الوصف، منها على الفعل. أدل على الوصف أن وصف الله، منها على الفعل. أما الرحيم فهي صيغة مبالغة من الرحمة أيضا، لكنها أدل على الفعل منها على الوصف، فسبقت الرحمن لأنها وصف، وأتت الرحيم لأنها فعل، فهو رحمن يرحم، رحمن يرحم، رحمن يرحم عز وجل. وقد ذكر الله تبارك وتعالى أنه بالمؤمنين رحيما، والمراد الرحمة الخاصة. إذن الرحمن تدل عليه الوصف، والرحيم على الفعل يعني أنه يرحم. قسم العلماء رحمهم الله الرحمة إلى قسمين، عامة وخاصة. فأما العامة فهي الشاملة لجميع الخلق، المؤمن والكافر والبر والفاجر والصغير والكبير والبهيم والعاقل، كل الخلق تحت رحمة الله عز وجل، لا يشد أحد عن هذه الرحمة العامة. الرحمة الخاصة هي التي تختص بالمؤمنين، فهي رحمة خاصة. والفرق بينهما أن الرحمة الخاصة تتصل برحمة الآخرة، فيكون لله عز وجل على المؤمنين رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة. أما الرحمة العامة فلا أثر لها إلا في الدنيا، ولذلك نقول الكفار في الآخرة يعاملون بالعدل لا يعاملون بالرحمة، البهائم وغير العاقل كذلك يعاملون بالعدل، لأن الله يقضي بينهم بين البهائم، ثم يأمرهن أن يكن ترابا فيكن ترابا ولا نعيم. فالرحمة إذن كم؟ نوعان أو قسمان، عامة تشمل جميع الخلق، وخاصة تختص بالمؤمنين. الفرق بينهما أن العامة إنما تكون في الدنيا فقط، والخاصة تكون في الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا برحمتك. وذكر هذين الاسمين الكريمين عند البسملة التي تتقدم فعل العبد وقوله إشارة إلى أن الله إذا لم يرحمك فلن تستفيد من هذا الفعل ولا من هذا القول. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. أل هنا للاستغراق، أي جميع الحمد من كل وجه ثابت لله عز وجل. واللام في قول لله إما للاختصاص وإما للاستحقاق، إما للاختصاص وإما للاستحقاق، ولا تنافي بين المعنيين. وعلى هذا فتكون للاستحقاق والاختصاص، لأن أل في قول الحمد لله للعموم، ولا أحد يستحق الحمد على العموم إلا الله عز وجل، فتكون اللام للاستحقاق وللاختصاص أيضا. ولكن ما هو الحمد؟ الحمد كثير من الناس يفسره بالثناء، الثناء على الجميل الاختياري، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الثناء يكون تكرار الحمد. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى عليه. وهذا يدل على أن الثناء هو تكرار الوصف الكامل، والاشتقاق يدل عليه، لأن الثناء من الثني وهو إعادة الشيء أو رد الشيء بعضه إلى بعض. وأما قولهم على أتم الاختيار فهو أيضا بالنسبة لله عز وجل غير صحيح، لأن الله يحمد على ما يفعله عز وجل وهو يختار ما يشاء، ويحمد على كمال صفاته اللازمة التي لا تتعدى إلى أحد، فهو محمود على كمال حياته ومحمود على كمال قيوميته، الأول وصف لازم والثاني وصف متعدد ولازم أيضا كما سبق تفسيره. صالح، إذن الصواب أن حمد الله يكون على أفعاله التي يختارها وعلى صفاته الكاملة اللازمة له. فبماذا نعرفه؟ نقول الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. الحمد وصف المحمود بالكمال اللازم والمتعدي حبا وتعظيما، لأن الوصف بالكمال قد تصف شخصا ما بالكمال لا محبة له، لكن رجاء لما سيجازيك به، وقد تحب وقد تمدحه لا على سبيل المحبة والتعظيم ولكن خوفا من شر. فالحمد إذن لا بد أن يقيد بأنه على وجه المحبة والتعظيم، فإن لم يكن على وجه المحبة والتعظيم فهو مدح. وانظر إلى عمق اللغة العربية كيف فرقت بين حمد ومدح مع تساويهما في الحروف نوعا وعددا. الحروف ثلاثة، هذا العدد. النوع نفس الحرف حاء ميم دال، لكن اختلف الترتيب في الحروف حمد ومدح. باختلاف هذا الترتيب اختلف معناه، اختلف معناه، والنسبة بينهما الخصوص والعموم. فكل حمد مدح، وليس كل مدح حمدا، لأن الحمد كما قلنا لا بد أن يكون على وجه المحبة والتعظيم، والمدح بخلاف ذلك. قد يمدح الرجل سلطانا أو وزيرا أو ما أشبه ذلك لا محبة له ولا تعظيم الله، لكن يرجو نواله أو يخاف منه. أما حمد الله عز وجل، أما الحمد فلا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله الفروق بينهما في كتابه بدائع الفوائد الذي حثنا شيخنا عليه حين الطلب، وقال إنه كتاب عظيم، وهو كذلك يشبهه من بعض الوجوه صيد الخاطر لابن الجوزي، لكن من حيث العمق والمعنى والفائدة لا سواء ولا مقارنة. فهو رحمه الله بيّن بيانا واضحا الفروق بين الحمد والمدح، وبحث هذا المبحث حتى أنضجه طبخا، وقال إن شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله كان إذا بحث في مثل هذه الأمور أتى بالعجب العجاب رحمه الله، ولكنه كما قيل تألق البرق نجديا فقلت له إليك عني فإني عنك مشغول. لأن شيخ الإسلام ما عنده التفرغ إلى أن يتكلم، في مثل هذه الأمور، ويتكلم بما هو أعظم. وقد جمع أخونا وزميلكم فريد ابن عبد العزيز الزامل المباحث النحوية التي تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، جمعها في رسالة لكنها لم تطبع بعد، وهذا طيب. ومر علينا من هذا النوع، مر علينا في كتاب الاقتضاء الصراط المستقيم لما تكلم على قول الله تعالى وخذتم كالذي خاض بحث بحثا ما تجده في أي كتاب رحمه الله. المهم نرجع إلى ما نحن بصدده، الحمد هو وصف المحمود إيش بالكمال على وجه المحبة والتعظيم لله. قلنا اللام للاستحقاق وإيش والاختصاص، لا أحد يستحق الحمد كل من كل وجه إلا الله عز وجل. وهذا الحمد المذكور خاص بالله عز وجل، فهو جل وعلا مستحق لأن يحمد، والحمد الكامل مختص به. أما الله فهي عالم على الله عز وجل، والتعبير بها أحسن من التعبير بغيره. بعض الناس الآن يعبر فيقول قال الحق كذا وكذا، قال الحق كذا وكذا، هذا صحيح أن الله هو الحق المبين، لكن اجعل عبارتك على عبارة السلف، فهم يقولون قال الله، أو يقولون قال ربنا. أما قال الحق فهذه يأتي بها الإنسان لأجل يفتح الأذهان، حيث يقول الإنسان السامع من هذا، من هذا الحق. لكن نقول قال الله التي بنيت عليها الألوهية والعبادة أحسن، ولكن لا بأس أن تقول قال ربنا أو قال ربكم، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه أحيانا أتدرون ماذا قال ربكم. الله مشتقة من الإله، لا مشتقة من الألوهية، وأله بمعنى تعبد، تعبد، وليست بمعنى تحير كما زعمه بعضهم. لأن الإنسان إذا قال الله ما يجد تحيرا، يجد ربا معروفا عز وجل، لا حيرة فيه. يكون أصلها الإله، لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، وقالوا إن نظيرها الناس وأصله الأناس. وكلمة خير وشر وأصله نعم أخير وأشر، جملة معترف أنا وجل. إذن الإله الله أصله الإله، وهي من أله إذا تعبد، أله هو أي تعبد له. وهل هو مشتق أو جامد؟ الصواب أنه مشتق، وأنه لا يوجد اسم من أسماء الله ولا من أسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من أسماء القرآن يكون جامدا أبدا، لأن الجامد معناه أنه لا معنى له إلا الدلالة على المعين فقط، لأن العالم كما قال ابن مالك اسم يعين المسمى مطلقا عالمه كجعفر وخرمه. فلو قلنا إن أسماء الله أو أسماء رسوله أو أسماء الكتاب العزيز إنها جامدة، معناها لا تدل إلا على تعيين المسمى فقط، ولكن نقول هي مشتقة تدل على تعيين المسمى وعلى المعنى الذي اشتقت منه، المعنى الذي اشتقت منه لا بد. إذن الله مشتقة من الإله أو الألوهية، وهي التعبد لله عز وجل. الذي خلق السماوات والأرض، الذي وصف لفظ الجلالة خلق السماوات والأرض، خلق أي أوجدها على تقدير محكم، لأن الأصل في الخلق في اللغة هو التقدير، كما قال الشاعر: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. يفري يعني يفعل، تفري ما خلقت يعني ما قدرته ولا يمنعك أحد. فالخلق إذن هو الإيجاد إيش؟ على وجه التقدير المحكم. وقوله السماوات والأرض، السماوات مفعول خلق، ولا مانع من أن نقول إنها مفعول، خلافا لمن قال إنه لا يصح أن تكون مفعولا، لأن المفعول لا بد أن يرد الفعل عليه وهو موجود. وخلق السماوات والأرض ورد عليها قبل أن تخلق، ولكن يقول هذا تكلف. والصواب الذي عليه أكثر المعرفين أن السماوات مفعول به، مفعول به. طيب، خلق السماوات والأرض، السماوات من سما يسمو إذا علا، وقد بين الله تعالى أنها سبع، وأنها طباق، وأنها شداد، وأنها مبنية بأيد، أي بقوة. نقف على هذا. في أسئلة عندكم ولا نمشي؟ نمشي. طيب، وقوله الأرض معطوفة على السماوات، وهي لفظ مفرد، لكنه لا يمنع التعدد إذا ثبت أنها متعددة. انتبه لهذا القيد، لا يمنع التعدد إذا ثبت أنها إيش؟ متعددة. ولو لم يثبت أنها متعددة لقلنا إنها واحدة، لأن هذا مقتضى الله. لكن نقول إن المراد بها الجنس، وحينئذ لا ينافي التعدد، وهي متعددة بدلالة ظاهر القرآن وصريح السنة. أما ظاهر القرآن فقد قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي في العدد. ولا يمكن أن يقول قائل ومن الأرض مثلهن في الكيفية والصفة، هذا ما أحد يقول، لأن الفرق بين السماء والأرض واضح. فيتعين أن يكون المراد العدد، وهو كذلك. أما السنة فصريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرض، من سبع أرض. فصار المراد بالأرض إيش؟ الجنس، فلا ينافي التعدد، وقد ثبت تعدد الأرضين بظاهر القرآن وصريح السنة أنها سبع. وجعل الظلمات والنور، جعل بمعنى خلق، ولكن إذا كانت بمعنى خلق فما هي الحكمة في أن عبر عن الخلق بالجعل؟ قيل إن الحكمة هو التفنن في العبارة، يعني تغيير العبارة، قصدي اللفظ، مع اتحاد المعنى أحيانا يكون من البلاغة. وقيل إنه وقيل إن الحكمة من ذلك أن النور لا يمكن أن يقوم إلا بغيره، النور لا يمكن أن يقوم إلا بغيره. مثل نور الشمس الآن لا يمكن أن يتبين إلا إذا كان هناك جسم قابل له، ولذلك ما بيننا وبين الشمس ظلمة، ما في نور، لأن النور لا يمكن أن يظهر أثره إلا أن يكون مقابلا بجسم. تجدون الآن الفرق بين أن تقابل الشمس جسما قابلا للحرارة وجسما غير قابل، وقسما قابلا لنصاعة البياض وقسما غير قابل، لأن النور لا يمكن أن يكون قائما بنفسه ولا يتبين إلا إذا كان إيش منعكسا على 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 جسم. فهذا هو الحكمة من قوله وجعل. حكمة أخرى أن الظلمات والنور تكون حسية ومعنوية، تكون حسية ومعنوية.
أيها الإخوة، وبهذا تم تفسير سورة المائدة في 38 شريطا لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، ضمن دروسه التي يعقدها في الجامع الكبير في مدينة عنيزة. وقد بدأ الشيخ بهذا التفسير في غرة ربيع الأول عام 1417 من الهجرة، وفرغ منه في 6 من شهر محرم من العام الموفي 20 بعد 400 من الهجرة، فجزى الله شيخنا خير الجزاء ونفع بعلمه المسلمين. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع السعودية عنيزة، رقم الهاتف 06-364-5880-06-364-8880-0، ورقم الناسوخ 06-365-3332، ورقم صندوق البريد 2500 و1000 عنيزة، الرمز البريدي 8188. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.